من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإذا ذكر العبد ربه مع إخوانه المسلمين ذكره الله جل وعلا في الملأ الأعلى مع جمع من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فاذكروني أذكركم فعل وجوابه وجزاؤه، إذا ذكرت الله ذكرك، وإذا شكرت الله جل وعلا زادك وأنعم عليك، وإذا كفرته حرمك ما أعطاك. وقد يستمر المرء في نعمة وهو في مصيبة ما يدري، لأن قلبه ميت. قد يبتلى العبد بالنعمة وتستمر معه النعمة وهو عاصٍ لله، فيغتر ويظن أن هذا عن الرضا، والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، قلوبهم ميتة. فالمرء إذا أعطي النعم مع استمراره في المعاصي فذلك استدراج والعياذ بالله، ومصيبة فوق المصيبة، لأنه يستمر ما هو فيه من المعصية والإعراض عن طاعة الله جل وعلا، فيأتيه أمر الله وهو غافل على غرة، يؤخذ على غرة. فالآيتان الكريمتان فيهما الأمر بشكر الله جل وعلا والاعتراف بنعمته، وأن أفضل نعمة أنعمها الله جل وعلا على هذه الأمة هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام والقرآن.
يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم، أن يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول القراء، فانتقل ببركته ورسالته وجمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأضرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الآية، وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس:
يمن الله عليهم بالنعم فيستعينون بها على معصيته والعياذ بالله، فيبدلون نعمة الله كفرا والعياذ بالله.
قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني بنعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين للاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره. وقال تعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال مجاهد في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يقول كما فعلت فاذكروني. قال زيد بن أسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإن نسيتني فقد كفرتني. قال الحسن البصري: إن الله يذكر من ذكره، ويزيد من شكره، ويعذب من كفره. وقال بعض السلف في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقال الحسن البصري في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، اذكروني فيما افترضت عليكم اذكركم فيما اوجبت لكم على نفسي. وعن سعيد بن جبير قال اذكروني بطاعتي اذكركم بمغفرتي. وفي رواية برحمتي. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منه.
وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت، فالحي الذي يذكر الله جل وعلا والميت الذي لا يذكر الله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وينبغي للمرء أن يكثر من ذكر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرجل الذي جاء يقول وثقلت علي تعاليم الإسلام وكبر سني ورق عظمي وعجزت، أخبرني بشيء أتشبث به يتمسك به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني لا تفتر. وبعض الناس يوفق يكون الذكر على لسانه سهل باستمرار، لا إله إلا الله، سبحان الله، ما شاء الله، الحمد لله، وهكذا يكون ذكر الله دائما على لسانه، وآخر والعياذ بالله يكون في غفلة وسهو لا يذكر الله إلا قليلا.
فإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. قال قتادة
لأن الله جل وعلا يسارع إلى عبده، كلما تقرب العبد إلى ربه جل وعلا تقرب الله جل وعلا إليه بما يحب، ويسر له أمره وسهل له الطاعة. فالطاعة أحيانا تكون على المرء سهلة ميسرة خفيفة يحبها يشتاق إليها، والآخر والعياذ بالله تكون الطاعة أثقل عليه من الجبل العظيم، ويهتم لقرب وقت الصلاة ويضعف ويعجز، والآخر يتشوق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بالصلاة يا بلال، فهو عليه الصلاة والسلام قرة عينه الصلاة، يعني يرتاح باله وضميره وجسده إلا كان في الصلاة. وهكذا المؤمن أرحنا يا بلال بالصلاة، أنه يرتاح فيها عليه الصلاة والسلام، وكل من اقتدى به في هذا ناله من هذا الشيء الكثير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل أملك 40 رأسا من الغنم في الديرة، وقالوا زكاتها 200 ريال، أين أخرجها هنا وأنا في مكة أم في ديرتي؟
الغنم إذا كانت سائمة وبلغت نصابا، والنصاب 40 شاة، النصاب 40 شاة، وكانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى في البرية الحول أو أكثر الحول، ومقدار زكاتها شاة واحدة من الأربعين شاة شاة حتى تبلغ 120 ما فيها إلا شاة واحدة وليس فيها دراهم وإنما فيها شاة. فإذا طلب الساعي أتاك الساعي مثلا المرسل من قبل ولي الأمر ليأخذ الزكاة وطلب منك دراهم فنعم تعطيه دراهم لا حرج عليك. وأما إذا كانت هذه الغنم في المزرعة أو في الحوش وتعلف فليس فيها زكاة. ثم إن كانت معدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، وإن كانت غير معدة للتجارة وليست سائمة فليس فيها زكاة إلا صدقة تطوع تعطي من حليبها من نتاجها، وهكذا صدقة تطوع ليست واجبة. والأفضل أن تخرج الزكاة في المكان الذي فيه المال أولى خروجا من الخلاف، فتخرج زكاة هذه الغنم في المكان الذي فيه الغنم براءة لذمتك ودرءا لعرضك عن الحديث فيه حتى لا يتحدث الناس فيك يقولوا فلان ما يزكي عنده غنم ولا يزكي. فإذا دفعت الزكاة في البلد الذي فيه الغنم يكون أبرأ لذمتك وأسلم لعرضك عن كلام الناس فيك.
يقول السائل: امرأة أدت العمرة وانتهت من جميع أركانها ثم حاضت فلا يشترط للسعي الطهارة، فهل يجوز لها أن تسعى تطوعا؟
أولا ما يجوز التطوع في السعي لا للمرأة الطاهرة ولا للحائض ولا للرجل ولا للكبير ولا للصغير. السعي سبعة أشواط مع الحج وسبعة أشواط مع العمرة فقط ولا يكرر، لأنه ما من شيء من أفعال الحج والعمرة يكرر سوى الطواف بالبيت. الطواف بالبيت يكرر في الحج ويكرر في العمرة ويكرر في كل وقت وحين ليل نهار صباح مساء. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أما السعي فلا، لأن السعي من الأعمال التي لا تتعلق بالمسجد، لأن المسعى من المعلوم كان قبل توسعة المسجد الحرام كان خارج المسجد، وكانت الدكاكين كما يعرف الكثير منا على اليمين والشمال، فكان المسعى خارج المسجد مثل رمي الجمار وغيره مثلا من الأعمال، مثل الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة ما يكرر غير يوم عرفة، رمي الجمار ما يكرر أيام التشريق يوم العيد وأيام التشريق ولا يكرر، ولا يستحب أن يرمي أكثر من سبع مثلا في المرة الواحدة. وهكذا فأعمال الحج ما فيها شيء يكرر سوى الطواف بالبيت، فالسعي من ضمنها من أفعال الحج والعمرة التي لا تكرر، وإنما هو سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة. فإذا طافت المرأة وهي طاهر ثم أتاها الحيض أو ولدت نفاس فلها أن تسعى بين الصفا والمروة وإن كانت حائض وإن كانت نفساء، لأنه لا يشترط للسعي طهارة مثل سائر أفعال الحج غير الطواف بالبيت. كما أنه لا يشترط لرمي الجمار طهارة، لا يشترط للسعي طهارة.
يقول السائل: ما حكم ملامسة النساء في الحرم؟ هل ينقض الوضوء؟
الواجب على النساء أن يبتعدن عن مزاحمة الرجال، والواجب على الرجل أن يبتعد ويحذر ملامسة النساء في المطاف وفي غيره من الأماكن. فإذا مس الرجل المرأة بيده وبغير قصد ولم تتحرك شهوته ولم يحصل منه ملي، فإن هذا لا ينقض الوضوء. وإذا تحركت شهوته وحصل منه مذي انتقض وضوءه، لأن المذي ناقض للوضوء. وليس كل مس للمرأة ناقض للوضوء، حتى لو كانت زوجته إذا مسك بيدها بغير شهوة فإن هذا لا ينقض الوضوء. وإذا مسك بيدها بدون حائل بشهوة انتقض وضوءه، لأنه مظن التحرك الشهوة وحصول المذي.
يقول السائل: ما حكم أداء العمرة في شهر رجب؟
العمرة مستحبة وجائزة في سائر أيام السنة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم تفضيل للعمرة سوى فضلها في رمضان. عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية معي يقول عليه الصلاة والسلام. وأما العمرة في رجب أو في محرم أو في ربيع فالحكم واحد، ما ورد. بينما يتشبث كثير من الناس ويتعلق بأن عمرة رجب تفضل على غيرها، والتفضيل يجب أن يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال إن هذا شهر كذا أو شهر كذا أفضل من غيره. لا، التفضيل يؤخذ من المشرع عليه الصلاة والسلام. وما جاء عنه فيما أعلم واطلعت عليه على أن فيه تفضيل لعمرة في رجب عن غير رجب أبدا.
يقول السائل: هل يجوز الحضور إلى الحرم بعد طواف الوداع؟
نعم، لا حرج. لو أن المرأة مثلا ودع قبيل الظهر ثم خرج بنية السفر ثم تأخر، أذن المؤذن وهم لم يسافروا أو لم يجتمع الرفقة، يعود إلى المسجد ويصلي الظهر ويخرج، ويكفيه الوداع السابق. ومثل ذلك العصر، ومثل ذلك المغرب، وأي وقت من الأوقات مثلا ودع وخرج ثم حان وقت صلاة ما يعود إلى المسجد ويصلي فيه ولا يعيد طواف الوداع. لكن قال بعض العلماء: إذا طال مكثه بعد الوداع فيعيده، أو بات مثلا ودع اليوم على نية السفر بعد المغرب أو بعد العشاء فإذا بهم يبيتون ويقيمون الليلة فيودع مرة أخرى. وطواف الوداع ما يجبر المرء بأن يسافر، يجوز أن يودع مرتين وثلاث وأربع ولا حرج. ودع بنية السفر ثم لما اجتمع مع رفقته تشاوروا ورأوا أنهم يؤخرون السفر اليوم، ما يقول أحدهم لا لازم نسافر لأني ودعت، يقول لا ودع وعد إلى المسجد وأقم فيه ما شئت.
يقول السائل: ما حكم لبس المرأة الحائض في المسجد لسماع الدروس؟
الحائض لا تمكث في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد، ولها أن تدخل المسجد ولا تجلس فيه. الدخول شيء والجلوس شيء آخر. فمثلا إذا كانت حائض تدخل تعطي رفقتها شيئا ما، أو تأخذ منهم شيئا ما، أو تدفع العربية لصاحبتها مثلا وتوقفها في الصف، أو تبلغ رفقتها بشيء، أو تتلقى منهم التعليمات لشيء ما وتخرج. مثلا التي تدفع العربية لصاحبتها ممكن تدفع العربية لصاحبتها وهي حائض حتى توقفها في الصف وتخرج الحائض، فإذا حان موعد خروجها تأتي إليها وتدفعها بالعربية ولا تجلس، ولا يجوز لها أن تجلس لأجل سماع درس أو محاضرة أو نحو ذلك، وإنما تكون خارج المسجد.
يقول السائل: نصلي على الميت ونحن خارجين من المسجد الحرام ولسنا في الصف وقد نكون في الدرج مثلا، فهل هذا جائز؟
الصفوف على الميت ما يجوز للمرء أن يصلي منفرد، كما أنه لا تصح صلاته منفردا في الفريضة والنافلة، كذلك لا يجوز له أن يصلي على الميت وهو وحده، لكن إذا كان معه مصاف بالله صح، إلا أن الأفضل تناسق الصفوف والتراص فيها وتواليها. لكن لو مثلا خرج المرء من المسجد فإذا به ينادى للصلاة على الميت يأخذ بيد واحد ممن حوله ويصفون ويصلون على الميت، إذا صاروا اثنين، لأن الفرد ما يجوز أن يصلي وحده، فإذا صاروا اثنين يصلون. فمثلا صلوا على الميت كما يقول الأخ السائل في الدرج، إذا صاروا اثنين لا بأس، لكن وحده يصلي منفرد ما تصح، لا صلاة لمنفرد خلف الصف.
يقول السائل: هل تصح صلاة من يقرأ ويسبح في قلبه ولا يحرك شفتاه بذلك في القراءة أو الذكر؟
إذا ما حرك شفتاه ما نطق ما صحت صلاته. كيف يعني يمر الفاتحة على قلبه فقط بدون ما ينطق بها؟ ما صحت صلاته، فلا بد من النطق باللسان بالذكر وإن كان سرا، ينطق بلسانه مثلاً